الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. وجهت الولايات المتحدة اليوم انتقادا إلى سوريا ووصفتها بكونها قوة سلبية في منطقة الشرق الأوسط وحثتها على بذل المزيد من الجهود لإحلال الاستقرار في العراق. الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك قال أن الولايات المتحدة بذلت محاولات عديدة لإشراك سوريا في جهود إحلال الاستقرار في المنطقة، غير أن سوريا سعت إلى الحصول على مكاسب في مجال العلاقات العامة من اللقاءات التي عقدت. ماكورماك قال أن سوريا ما تزال تمارس نفوذا سلبيا في لبنان ولا تؤدي دورا إيجابيا في العراق، كما تؤدي دورا سلبيا على صعيد تحقيق الفلسطينيين دولة خاصة بهم. يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد قال في مقابلة صحفية يوم الاثنين أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك رؤية لإحلال السلام في العراق، كما أن في إمكان بلاده المساهمة في التخفيف من حدة الأزمة لو طلب إليها ذلك، حسب وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. قتل 17 شخصا في الأقل وأصيب العشرات في حوادث عنف اليوم. انفجرت سيارة مفخخة في منطقة المشتل شرقي بغداد فقتلت 3 وأصابت 15، وانفجرت سيارة ثانية في البياع فأصابت 5 أشخاص، بينما انفجرت سيارة ثالثة في الدورة وأصابت 4 أشخاص أيضا. في بعقوبة قتل 8 أشخاص أحدهم أستاذ جامعي حسب مصادر في الشرطة، وقتل 6 آخرون في هجمات متفرقة، بينما عثر على 4 جثث في نهر دجلة قرب الصويرة. من جانب آخر، نقلت الوكالة الألمانية للأنباء عن مصادر في الشرطة قولها أن الشرطة العراقية اعتقلت اليوم خلية على ارتباط بجماعة التوحيد والجهاد المتطرفة في كركوك. الوكالة نقلت عن الكولونيل شيرزاد مفتي قوله أن المعتقلين اعترفوا بتنفيذهم عمليات إرهابية في كركوك وبارتباطهم بجماعة التوحيد والجهاد. قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن رفع عدد القوات الأمريكية في العراق لا يمثل الفرصة الأخيرة لتحقيق النجاح في العراق، وأشار إلى أنه يفكر في إجراءات أخرى في حالة عدم نجاح هذه الخطوة دون إعطاء تفاصيل، غير أنه قال أن المسؤولين يخططون الآن لإحراز النجاح. جاءت تصريحات غيتس في جلسة استماع نظمتها لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي. من جانب آخر، أقر الرئيس الأمريكي جورج بوش خطة لتشكيل قيادة عسكرية جديدة للعمليات في أفريقيا بهدف التنسيق ومواجهة المخاطر المحتملة من القارة السوداء. أشار إلى ذلك وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس اليوم في واشنطن. هذا وتتوزع مسؤولية أفريقيا حاليا بين القيادات العسكرية الأمريكية 3، غير أن مسؤولين في البنتاغون تحدثوا عن تزايد المخاوف من مخاطر من أفريقيا، بما في ذلك تهديدات إرهابية قد تنتج عن مناطق تدور فيها صراعات مثل الصومال. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. أقرت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي تعيين الأميرال ويليام فالون قائدا أعلى للقوات الأمريكية المنطقة الوسطى، كما أقرت تعيين الجنرال جورج كيسي في منصب رئيس أركان الجيش. هذا ومن المفترض أن يقر مجلس الشيوخ بأكمله هذه التعيينات في وقت لاحق. بدأت في محكمة عسكرية في فورت لويس أول محاكمة لضابط أمريكي رفض المشاركة في الحرب في العراق وانتقد هذه الحرب وقال أنها لا أخلاقية وغير شرعية. الملازم الأول إهران وتادا لم يعتبر نفسه من الرافضين للحروب إذ قال أنه راغب في المشاركة في حرب أفغانستان لكنه يرفض التوجه إلى العراق. بدأ علماء آثار إسرائيليون اليوم بإجراء حفريات تنقيبية قرب المسجد الأقصى في القدس مما أثار معارضة قوية من جانب الفلسطينيين. هدف الحفريات العثور على آثار قديمة في الممر المؤدي إلى ما هو معروف لدى المسلمين بالحرم الشريف ولدى اليهود بجبل المعبد وذلك قبل الشروع في أعمال ترميم فيه. قادة فلسطينيون منهم رئيس الوزراء إسماعيل هنية دعوا الفلسطينيين إلى التوجه إلى المنطقة والاحتجاج على هذه الأعمال.
وإحنا بنتوجه الآن إلى مكة المكرمة تتوجه جرافات الاحتلال الإسرائيلي لتهدم سورا بقرابة باب المغاربة في القدس. أنا أوجه النداء لكل أبناء شعبنا الفلسطيني أن يتوحدوا وأن يهبوا هبة رجل واحد من أجل حماية المسجد الأقصى والمقدسات على الأرض الفلسطينية المباركة.
من المتوقع أن تشمل الميزانية التي اقترحها الرئيس الأمريكي جورج بوش لعام 2008 أن تشمل زيادة في المساعدات المقدمة إلى أفغانستان وباكستان. المساعدات المخصصة لأفغانستان ستخصص للقضاء على المخدرات وتحسين العمليات التي تقوم بها الحكومة رغم أن كمية هذه المساعدات قد تشهد تعديلا خلال النقاشات التي من شأنها أن تدور في الكونغرس حول الميزانية علما أن الكونغرس يسيطر عليه الديمقراطيين حاليا. مستمعي الكرام وفيتكم بعرض الأنباء من إذاعة العراق الحر وأدعوكم إلى متابعة بقية برامجنا لهذا اليوم.
سيداتي وسادتي نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها. الرئيس الأمريكي يتعهد بتنفيذ الخطة الأمنية الجديدة في بغداد بأسرع وقت ممكن ومشروع قرار لرفض خطة بوش إرسال قوات إضافية إلى العراق يفشل في مواصلة مسيرته في مجلس الشيوخ. رد الرئيس الأمريكي جورج بوش على الانتقادات القائلة أن الولايات المتحدة تنفذ استراتيجيتها الجديدة لتأمين بغداد ببطء شديد بالقول أن رغبة العراقيين في تطبيق تلك الاستراتيجية بسرعة أكبر تعد علامة طيبة. بوش الذي كان يتحدث للصحفيين بعد اجتماع مع إدارته بشأن الميزانية الاتحادية المقترحة للسنة المالية 2008 وصف قلق المسؤولين العراقيين حول بطء تنفيذ استراتيجية جديدة بأنه مؤشر جيد.
أقدر حقيقة أن الحكومة العراقية قلقة بشأن تحقيق الأمن في العاصمة. إنه مؤشر جيد. إنه مؤشر جيد على وجود اهتمام وقلق وهذا يعني أن الحكومة تدرك بأن عليها مسؤولية في حماية الناس وإننا راغبون في مساعدتهم.
الرئيس الأمريكي قال إن رسالة القائد الجديد للقوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيترايوس هي البدء بتنفيذ الخطة الجديدة بأسرع وقت ممكن فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بطء تنفيذ الخطة ساهم في الأجواء التي أدت إلى تنفيذ أسوأ تفجير انتحاري منذ الحرب قتل خلاله 130 شخصا في منطقة الصدرية ببغداد يوم السبت. وذكر بوش أن الميزانية لا تنطوي على جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق لكنه قدر أنه سيحتاج إلى 50 مليار دولار للإنفاق على حرب العراق في عام 2009 بعد أن اقترح 45 مليار دولار خلال عام 2008. إلى ذلك فشل مشروع قرار مقدم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يرفض خطة الرئيس الأمريكي جورج بوش إرسال 21,500 جندي إضافي إلى العراق في مواصلة مسيرته في مجلس الشيوخ الأمريكي. المشروع الذي تبناه السناتور الجمهوري جون وارنر والسناتور الديمقراطي كارل ليفن كان يحتاج إلى تأييد 60 صوتا قبل أن يمكن للمجلس المؤلف من 100 عضو أن يبدأ مناقشته، لكنه حصل على 49 صوتا فيما عارضه 47 صوتا. مشروع القرار لم يكن ليلزم الرئيس الأمريكي، إلا أنه يعتبر أول مسعى جاد في الكونغرس يتصدى لبوش بشأن حرب العراق، فقد سقط المشروع ضحية للمشاحنات حول حدود وأحكام المناقشة بشأن تلك الحرب. وبالرغم من إمكانية إحياء المشروع مرة أخرى، لم يتضح بعد كيف ستسير الأمور، إذ يرى معارضوه أن من شأن القرار أن يوجه صفعة سياسية لبوش قد تثبط عزيمة القوات الأمريكية في العراق وتشير إلى شقاق بين الأمريكيين، فيما يؤكد مؤيدوه أنهم قصدوا به أن يكون خطوة أولى وتحذيرا لبوش بأن عليه أن يدخل تغييرات على استراتيجيته بما يسمح بالبدء بالتحرك نحو انسحاب للقوات الأمريكية من العراق. ذكر تحليل إخباري بثته وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أخذ يغير من نبرة الثقة التي كان يطلقها في خطاباته بشأن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي. الوكالة أشارت إلى أن تعبيرات بوش في خطاباته هذه الأيام صارت تتخذ شكل الشروط والتحذيرات، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي تحول في وصف المالكي من كونه الرجل المناسب للعراق بشكل لا غبار عليه إلى التصريح باقتضاب عن أن ما هو مهم يتمثل فيما إذا كان المالكي ينفذ أو لا. وقالت إن بوش سيحتاج إلى مثل هذا الموقف في الدفاع عن نفسه إذا ما أخفق المالكي الذي وضع ثقته فيه. ويرى التحليل أن تغير اللغة لدى بوش بشأن المالكي بدأ في الشهر الماضي في الإعلان عن استراتيجيته الجديدة في العراق، حيث قال إن نجاح خطته يعتمد على ما ينفذه رئيس الوزراء العراقي من جانبه. ونوه التحليل إلى أن بوش لم يلحق أي عواقب محددة فيما إذا لم ينفذ المالكي ما هو مطلوب من جهته، كما أن بوش لم يقدم أي كلمات تعبر عن الثقة بأن المالكي سيفعل ذلك. الوكالة تنقل عن عدد من مساعدي الرئيس بوش قولهم أنهم أخذوا بعين الحساب أن بوش كان بحاجة لوجود بعض الضمانات في حال تعثر المالكي، وبخاصة إذا ما علم أن قائمة تعهداته طويلة ومثبطة للهمة، مؤكدة أنه قد يثبت عدم قدرته أو أنه قد يكون غير راغب لمتابعة تنفيذ تلك التعهدات، وعند ذاك ستزداد حدة الانتقادات القادمة من الكونغرس إلى درجة لا يبدو بوش فيها وكأنه كان مشجعا ساذجا. أساشيتد بريس تنقل عن خبيرة إعداد خطابات بوش كاثلين هول جيمسون التي تدير مركز أننبرغ للسياسة العامة في جامعة بنسلفانيا قولها أن ذلك من شأنه أن يمهد الطريق الكلامي للجدال بأن الفشل لم يكن من جانب الأمريكيين، أي أن الفشل يتمثل في أن المالكي أخفق في تحقيق الآمال أو التوقعات التي حددتها الإدارة الأمريكية له. قال الرئيس السوري بشار الأسد إن بلاده يمكن أن تلعب دورا كبيرا في الجهود الدولية لإخماد العنف الطائفي في العراق. الأسد أكد في مقابلة مع محطة ABC التلفزيونية الأمريكية أن المحادثات الإقليمية مع سوريا بصفتها اللاعب الأساسي قد تكون الفرصة الأخيرة للمساعدة في تحقيق الاستقرار وبدء التحرك صوب المصالحات الوطنية في العراق. وقال إن دور سوريا سيكون من خلال دعم الأطراف المختلفة داخل العراق بدعم من أطراف أخرى مثل الولايات المتحدة وأي دولة أخرى في العالم، مشيرا إلى أن هذه هي الطريقة التي تستطيع من خلالها دمشق أن توقف العنف. وأشار الرئيس السوري إلى أن الولايات المتحدة ربما تكون فوتت فرصة إحلال السلام في العراق، كما انتقد إفراطها في الاعتماد على الخيارات العسكرية بدلا من السعي إلى الحلول السياسية لإخماد العنف في العراق، وأكد أنه بدون جهود سوريا فإن هذه الفوضى في العراق ستمتد إلى سوريا وغيرها من الدول. وأعرب الأسد عن اعتقاده بأن الوقت قد تأخر للمضي قدما تجاه تحقيق ذلك، مشيرا إلى أن هذه قد تكون الفرصة الأخيرة للبدء في مساعدة العراق. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير تتضمن استطلاعا لأراء عدد من السياسيين العراقيين حول تقرير المخابرات الأمريكية الأخير بشأن تصاعد أعمال العنف في العراق، وهناك تقرير حول تقاعس بعض الدول عن الإيفاء بوعودها وتزيد المنح المالية للمساعدة في إعادة إعمار العراق. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريال حسين وديار بامرني وبرنامج نوافذ مفتوحة. سيدتي وسادتي، بداية نتوقف في بغداد حيث عقد أشرف قاضي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة اجتماعا مع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي حول نتائج زيارته إلى كل من سوريا والعربية السعودية بحسب ما أعلنه الشيخ همام حمودي رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحفي مشترك، شدد فيه القاضي على ضرورة وقف أعمال العنف من أجل إنجاح العملية السياسية مؤكدا دعمه للخطة الأمنية الجديدة. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد.
أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أشرف قاضي دعمه للخطة الأمنية الجديدة، معتبرا أن أي عمل تقوم به الحكومة ويهدف لإنهاء العنف فإنه سيؤدي بالنتيجة إلى نجاح العملية السياسية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده قاضي عقب اجتماع جمعه الثلاثاء مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الشيخ همام حمودي.
I think all the initiatives which Prime Minister Maliki has taken are essential to address the challenges facing the country.
أعتقد أن أي مبادرة يقوم بها رئيس الوزراء المالكي هي خطوة هامة، وأعتقد بنجاح هذه الخطة سيكون لها مردودات مهمة في فتح الحوار الوطني والإيجابي ما بين جميع الأطراف، الأمر الذي يساعد العراق في اجتياز التحديات التي يمر بها. ودعوني هنا أؤكد أنه يجب الحد من العنف إن كان في بغداد أو في عموم المحافظات، لأن العنف مثله مثل الحمى التي تصيب جسد الإنسان، والطبيب لا يستطيع علاج المرض إلا بعد تخفيض هذه الحمى. لذلك فإن العنف يجب أن يتوقف من أجل أن تنجح العملية السياسية.
So the violence has to be brought down in order for the political process to be successful.
وقد أنهى قاضي مؤخرا زيارة لكل من سوريا والمملكة العربية السعودية ضمن سلسلة زيارات سيقوم بها إلى دول جوار أخرى من أجل حشد الدعم للحكومة العراقية.
On the results of my visits, on the perceptions of the neighboring countries.
الهدف من زيارتي السابقة واللاحقة لهذه الدول هو السعي لتقوية العلاقات فيما بينها بشكل يساعد رئيس الوزراء نور المالكي على تطبيق السياسات التي من شأنها مساعدة العراق على تخطي التحديات التي يمر بها حاليا.
Mr. Nouri al-Maliki, in order to overcome all the challenges that are facing the country.
من جهته أوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية الشيخ همام حمود أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق تباحث مع اللجنة نتائج زيارته لكل من سوريا والعربية السعودية، كما تم التباحث بشأن العراقيين المتواجدين حاليا في سوريا، مؤكدا في نفس الوقت عن توجه وفد من قبل الأمم المتحدة إلى دمشق خلال الأيام القليلة القادمة لبحث هذا الملف.
تم البحث عما سمع من سوريا وعما سمع من السعودية، مخاوفهم أين وتطلعاتهم بأي اتجاه. حسب ما فهمنا أن المشكلة الرئيسية هو في مدى استقلالية القرار العراقي، سواء كان على صعيد وجود القوات الأجنبية الأمريكية أو على صعيد ما يسمى بالنفوذ الإيراني في العراق. النقطة الثانية هو موضوع تطورات الوضع في العراق وانعكاساتها الأمنية على دول الجوار، كما جرى بحث موضوع الأخوة العراقيين موجودين في سوريا وعنوانهم القانوني، هل هم لاجئين أم سياح أو زوار، وكيفية التعامل مع هذا الموضوع ودور الأمم المتحدة في هذا المجال. وعد سعادة السفير خيرا في البحث في هذا الموضوع، وهناك وفد من الأمم المتحدة لزيارة المنطقة والبحث في موضوع الأخوة العراقيين الموجودين هناك.
الشيخ همام حمودي أوضح أن تصورات خاطئة تحملها معظم دول الجوار حول تعقيدات الأوضاع في العراق، وإنه طلب من أشرف قاضي إعطاء تصور واضح لما يجري لتلك الدول.
تمنينا على الأمم المتحدة وعلى شخص سعادة السفير في زيارته إلى دول الإقليم أن يعرض الواقع كما يراه، لأن هناك كما هو يقول وكما سمعنا ورأينا أن هناك تصورات خاطئة وبعيدة عن الواقع في كثير من دول الإقليم ودول الجوار عما يجري في العراق، سواء في التهم المطروحة أو في فهم العمليات الموجودة. احنا نقول أن ما يجري في العراق هو هناك جهات معادية للشعب العراقي، والشعب العراقي يواجه هذه المحنة وليست هناك معركة داخلية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أقر أحدث تقرير أعدته المخابرات الأمريكية عن الوضع في العراق بتصاعد أعمال العنف الطائفي، وأشار التقرير إلى أن مؤسسات الحكم الجديدة ما زالت ضعيفة، واستبعد أن تكون القوات العراقية قادرة على التصدي للجماعات المسلحة والميليشيات خلال الأشهر المقبلة. التقرير أثار ردود أفعال متباينة بين السياسيين العراقيين، وفي حين انتقده السياسيون اعتبر آخرون أنه يتسم بالواقعية، بينهم القيادي في الحزب الإسلامي وعضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عبد الكريم السامرائي.
الوصف الذي ظهر في التقرير الاستخبارات الأمريكية أنا أعتقد هو وصف حقيقي ووصف دقيق، وربما هناك مشاهد يعني لم يعلن عنها. نحن نعتقد أن ليس هناك حرب أهلية، ولكن الذي يجري من القتل والخطف والتفجيرات حقيقة يفوق كل التصورات، ونأمل يعني إن شاء الله أن نتجاوز هذه المشكلة قريبا. جزء كبير من التوصيف الذي ظهر في التقرير أنا أعتقد واقعي وصحيح، ولا بد من اتخاذ آليات حقيقية وجادة من قبل الحكومة العراقية لتجاوز هذه المشكلة. نحن حقيقة نهتم باستنتاجاتنا نحن العراقيين وبتقاريرنا نحن العراقيين التي يعني هي واقعية باعتبارنا قريبين من الأحداث يوميا موجودين في بغداد.
التقرير الأمريكي لم يصف ما يجري في العراق بأنه حرب أهلية، لكنه أقر بأن تعبير الحرب الأهلية قد ظهر بشكل دقيق على بعض عناصر الصراع، وأشار إلى أن أي انسحاب للقوات الأمريكية سيؤدي إلى زيادة في مستوى الصراع الطائفي. عضو التحالف الكردستاني نوزاز صالح أكد بأن بعض ما جاء في التقرير صحيحا.
في الحقيقة هذا التقرير بأشياء واقعية وبأشياء غير واقعية، يعني فالتركيز بالتقرير أنه تعطي نظرة بأن التقصير الكلي من قبل الحكومة العراقية. أنا ما أريد أكون في موقع دافع عن السلطة، لكن ألاحظ يعني الحكومة لديها مشاكلها. مثلا تسليح الجيش العراقي، لدى الإرهابيين أسلحة متطورة وأزيد وأقوى ومؤثرة مما لدى الحكومة العراقية، فكيف تتمكن الحكومة العراقية بالسيطرة على الوضع؟ كان مفروض يعني بالتقرير ما ينطي هالصورة القاتمة إلى هالدرجة اللي تدخل اليأس في نفوس العراقيين.
ذكر التقرير أيضا ضرورة بقاء القوات الأمريكية في العراق، عدم انسحابها لن يأثر على المنطقة.
هاي مقبول وهاي ضروري، وإحنا بدنا نقترح وبدنا نطالب بالبقاء القوات الأمريكية في المنطقة. يعني القوات الأمريكية يتركون المنطقة فيصير كارثة يعني.
وشكك رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري بالتقرير الذي استند برأيه إلى وجهات نظر لعناصر جهاز المخابرات العراقية السابق.
هذه التقارير تقارير خاطئة مبنية على نظرية واحدة، مبنية على بعض عناصر الاستخبارات الأمريكية اللي معتمدين على المخابرات العراقية السابقة. هذا تقرير غير دقيق، لا توجد حرب طائفية في العراق، وهذا الخطأ الذي وقع فيه السفير الأمريكي عندما قال العنف السني، ليس العنف سنيا وإنما عنف لأجندة سياسية لديها غطاء في بعض الأحيان طائفي. العنف في العراق سببه الصداميين والتكفيريين، هؤلاء هم العلة الحقيقية، ولا يمكن أن يستقر العراق بدون القضاء أو توجيه ضربات قاسمة إلى هؤلاء الصداميين والتكفيريين.
وشدد العامري على ضرورة الإسراع ببناء القوات العراقية الذي سيؤدي إلى انسحاب كامل للقوات الأمريكية من العراق.
ضرورة بناء قواتنا، لأنه بناء قواتنا هو الضامن الوحيد لممكن أن تخرج قوات متعجنسيات. قوات متعجنسيات يجب أن تخرج إذ لم يوم غدا، وأعتقد أنه هذه الإشارة في عدم إخراج قوات متعجنسيات في الوقت الحاضر إشارة صحيحة بدون بناء قواتنا. إذا قواتنا لم يكتب لبناها قد يكون ليس من الصحيح إخراج قوات متعجنسيات في الوقت الحاضر.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، نقلت صحيفة الواشنطن تايمز عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن بعض الدول والمنظمات الدولية قد أوفت بتعهداتها في المساعدة في إعادة أعمال العراق، بينما أشارت الصحيفة إلى أن هناك دول لم تقم بعد بتسليم مليارات الدولارات كانت قد وعدت بمنحها للعراق، ومنها دول عربية بحسب الصحيفة. التفاصيل مع أياد الجيلاني.
سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة الواشنطن تايمز تقريرا تشير فيه إلى أن الدول الأجنبية ما زالت متأخرة كثيرا في تسديد مليارات الدولارات كانت قد تعهدت بمنحها للمساعدة في إعادة بناء العراق، وتبقى الولايات المتحدة بعد مرور 4 سنوات على بداية الحرب الممول الرئيسي لمشاريع إعادة التعمير. ومن بين أكبر المتأخرين بحسب الصحيفة هي الدول الغنية بالنفط المجاورة للعراق مثل العربية السعودية والكويت، المدينتان بنحو نصف مليار دولار لكل منهما، والإمارات العربية المتحدة التي لم تسدد سنتا واحدا من مبلغ 215 مليون دولار كانت قد تعهدت به. وتمضي الصحيفة إلى أن هذا التأخر في جمع الأموال يعتبر ضربة جديدة للرئيس الأمريكي جورج بوش، الذي كان شكل في حزيران الماضي فريقا لحث الدول الأخرى على الإيفاء بتعهداتها، إذ من بين 15 مليار دولار التي تم التعهد بتسديدها في مؤتمر مدريد للدول المانحة ومؤتمرات المتابعة اللاحقة لم تسدد الدول الأجنبية غير 4 مليارات منها. وتنسب الصحيفة في تقريرها إلى ستيوارت بوين المفتش الخاص عن وزارة الدفاع لشؤون إعادة البناء في العراق قوله في تقرير تم تسريبه الأسبوع الماضي إن التمويل الدولي بات يقترب من نقطة حاسمة حين ستصبح تعهدات التمويل هذه أكثر حيوية حين تقترب الأموال المتوفرة تحت إدارة البنك الدولي والأمم المتحدة من النفاذ. وينقل التقرير عن المفتش العام تأكيده المساعدات المقدمة من الجهات المانحة الدولية الأخرى سوف يزداد دورها في أهميته في مجال تمويل إعادة تعمير العراق. وتمضي الواشنطن تايمز إلى أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي توم لانتوس أكد بأن دول المنطقة خصوصا منها العربية السعودية قد جنت فوائد كبيرة من ارتفاع أسعار النفط، ولكنها لم تزد من التزاماتها لمساعدة العراق المجاور. وتابع لانتوس قائلا استنادا إلى التقرير: دول المنطقة ليست من المتفرجين غير المعنيين بأحداث العراق، وعليها أن تتفاعل على الأقل من خلال تحمل بعض الأعباء المالية المترتبة على إعادة بناء العراق، وعلى الإدارة أن تحسن أدائها في ممارسة الدبلوماسية المجدية كي تشاغل الشركاء الآخرين من أصحاب المصالح فيما سيؤول إليه العراق بحسب تعبيره. كما تنقل الصحيفة عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الدول تعمل حاليا عبر عدة سبل للمساهمة من بينها شطب ديون العراق. وتابع المسؤول موضحا بأن الأمم المتحدة تسعى الآن إلى ربط العراق ببرنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي مقابل حصوله على المزيد من الدعم السياسي والمالي من المجتمع الدولي. كما أوضح المسؤول بحسب الصحيفة بأن بعض الدول والمنظمات الدولية قد أوفت بتعهداتها، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية قدمت فعلا المبلغ الذي كانت تعهدت به أصلا والبالغ 235 مليون دولار ثم قدمت مبلغا إضافيا بحلول نهاية 2006 بلغ 269 مليون دولار، كما سيكون هناك المزيد خلال العام الجاري 2007.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنواصل متابعتنا للتقارير وعودة إلى العاصمة بغداد، حيث شهدت قاعة المسرح الوطني العراقي احتفالية شارك فيها عدد كبير من الفنانين الذين عبروا عن فرحتهم وتفاؤلهم بالقرار الذي أصدرته الحكومة العراقية بتحويل دائرة السينما والمسرح من التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي، موضحين الآثار الإيجابية للقرار والتي ستنعكس على الحركة المسرحية والفنية بشكل عام. أحمد الزبيدي حضر الاحتفالية ووافنا بالتقرير التالي.
في خضم الأحزان والمأساة اليومية التي يعيشها المواطن العراقي والوضع الأمن المتردي الذي جعل العراق موشحا بالسواد على فقدان الأحبة، بالرغم من كل ما تقدم، شهدت قاعة المسرح الوطني العراقي احتفالية أقامتها دائرة السينما والمسرح بمناسبة تحويل هذه الدائرة من التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي. إذاعة العراق الحر حضرت هذه الاحتفالية والتقت مدير دائرة السينما والمسرح رياض المرسومي الذي بيّن خلال لقاء خاص بإذاعة العراق الحر ما هي المميزات التي كسبتها دائرة السينما والمسرح من هذا التحول.
التمويل الذاتي يعمل بالفئات الأربعة، ابتداء بالراتب الدرجة الرابعة هو 100 ألف دينار، والدرجة الأخرى 200، والدرجة والمدير العام درجة أعلى من هذا، ويعتبر 4 درجات، ولكن هو في الحقيقة 3 درجات، لأنه الموظفين مقسومين إلى 3، يقسمون إلى 3 درجات. الموظف مهما كانت خدمته حتى لو 50 سنة لا يتقاضى أكثر من 300 ألف دينار في هذا الوقت في هذا الظرف العصيب. هذا التمويل الذاتي. أما التمويل المركزي فالعمل بنظام 11 درجة ابتداء من الدرجة الأولى إلى الدرجة 11، فرق بالراتب الكثير وفي المستحقات كثير، موافقة دولة رئيس الوزراء حاصلة، لكن ما يتبع هذه الموافقة من إجراءات هذه ما يعبر عنها بعض السياسيين. الكرة الآن في ملعب وزارة المالية، وأتمنى أن لا تطيل علينا وزارة المالية الاستحقاق.
مسألة التمويل المركزي هل سيكون خاص في مسألة الرواتب والترقيات، أم سيكون هنالك مثلا ميزانية تخصص لإنتاج بعض الأفلام السينمائية؟
ميزانية متكاملة ومعدة سنويا، نعد هذه الميزانية ونسلمها إلى وزارة المالية، عسى ولعل أن يتغير النظام إلى التمويل المركزي. الميزانية موجودة بالكامل لدى وزارة المالية، مو فقط الرواتب، كل الأبواب المخصصة للإنتاج السينمائي والإنتاج المسرحي والفنون الشعبية.
الفنانون العراقيون الذين لطالما ما عانوا من الأوضاع الأمنية المتردية التي بدأت تطال كل إبداع عراقي، والتي كادت أن تطيح بالدراما العراقية وتسببت بضعف الإنتاج المسرحي وانعدام الإنتاج السينمائي، عبر اليوم عن فرحهم الغامر لهذه المبادرة. الفنانة عواطف السلمان:
حقيقة أن يأخذ دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي هذا القرار بخصوص إرجاع دائرة السينما والمسرح من التمويل الذاتي على التمويل المركزي اللي كانت عليها هي بالأساس في هذا الوقت، هذه خطوة مشكور عليها، ويا رب العالمين إن شاء الله نكون عند حسن ظنه.
شيخ الفنانين الأستاذ حكمة القيسي، باعتبارك من أكبر الفنانين عمرا في الوقت الحالي، يا ربي يعطيكم الصحة والعافية، يعني كيف وجدتم قرار الحكومة بتحويل دائرة السينما والمسرح من التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي؟
حقيقة دائرة السينما والمسرح دائرة ثقافية، ما هي دائرة المثل الشعبي يقول لك دا يبيع رقي وبطيخ وطماطة خاطر تمويل ذاتي يسد نفقات. دائرة صدر ثقافة وفن للعالم الخارجي بالداخل وبالخارج، والفنان العراقي هو واجهة البلد الإعلامية سواء كان بالداخل أو بالخارج.
أما الفنانة عبير فريد فكانت لنا معها هذه الوقفة:
والله أشوفها خطوة كلش جيدة، ويعني إن شاء الله نشوف عليها الخير، ونتمنى نحو الأفضل يعني دائما، نتمنى شيء جديد بعد، بس كون هاي الخطوة اللي حكوا عنها اللي هو التمويل المركزي يعني يكون تبدي، مو همينة أفضل تطول وأكو إجراءات بها إرادة ومصرف.
موافقة وإن جاءت متأخرة، إلا أنها فتحت بوابة أمل لفن عراقي لمواصلة مسيرته نحو النجومية. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا، موعدنا آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة، نقلتها رسائلكم البريدية والألكترونية، وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك
أحب بمشاركة مخرج البرنامج معي ديار بمرني. أهلا ديار.
أهلا فريال، ورحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
ديار، احنا في احدى حلقات البرنامج واعتقد قبل حلقتين قدمنا قصائد للشاعر العراقي العالمي عدنان الصايغ، ووعدنا المستمعين باننا سنجري معه لقاء عندما يحضر مهرجان القاهرة الدولي للكتاب في دورته 39. وها نحن نفي بوعدنا، وطلبنا من مراسل الإذاعة في القاهرة احمد رجب ان يعد تقرير عن توقيع عقد الديوان الجديد للصايغ تحت سماء غريبة تأبط منفى، حيث سيستمع زوار المعرض إلى بعض من قصائده. لي بظل النخيل بلاد مزورة بالبنادق، كيف الوصول إليها وقد بعد الدرب بيننا والعتاب؟ وكيف أرى الصحبة من غيبوا في الزنازين أو كرشوا في الموازين أو سلموا للتراب؟ ترجمت قصائد الشاعر عدنان الصائغ إلى لغات عدة، وحاز الكثير من الجوائز العالمية، من بينها جائزة مهرجان الشعر العالمي في هولندا عام 1997، وآخرها الجائزة السنوية لاتحاد الكتاب السويديين عام 2005. يتحدث الصائغ في بداية اللقاء عن مشاعره لهذا الاحتفال الكبير الذي أقيم له في العاصمة المصرية.
نحس بحاجة شديدة في أوطان العربية إلى انتشار الكتاب العربي. ثانياً، لقاء الأحبة والأصدقاء والأدباء والكتاب، وفي حفل التوقيع، وفي أيضاً في اللقاءات الجانبية، هذه أيضاً محفز جميل للكاتب، لأي كاتب، أن يستمر في الكتابة، وأنه لم يكن وحيداً في هذا العالم، وأن ثمت أدباء وأخوة يشاركونه الألم ويشاركونه الجمال والصدق والمحبة. هذه احتفالية هي دليل عافية، دليل اختبار الكاتب لأيامه ولكتبه ولصدق تعبيره عندما يجد القراء والمحبين محتفلين به. أنا جدا سعيد وفرح بهذه الأماسية التي ستقام.
أستاذ عدنان، يعني أصابني حزن مفاجئ وأنا أرى غلاف الكتاب، هذا اللون الأزرق في كل جنباته، وهذه الحمامة لا أعرف إن كانت مصلوبة أو ميتة، ولكن هذا المشهد في غلاف الديوان يثير الحزن والأسى. ما هي قصة هذا الغلاف؟
كلنا يا صديقي حمائم مذبوحة على أسوار الأوطان العربية. هذا تلخيص لمحلتنا، محلة الإنسان العراقي أو الإنسان العربي بشكل عام في هذا العالم المزدحم بالحروب والحصارات والتحديات والجهل والأمية والظلامين. فيكون الكاتب يحس بنفسه غريبا في هذه المعمعة من هذه الإشكالويات. لذلك ثمة حزن تجده في عيون الكاتب عندما يرى يفتح نافذته في الصباح ولا يجد سوى اللافتات والزعيق والشعارات، ويجد يعني يجد المواطن ذابلا ذاويا، وثمة تجار سواء كانوا سياسيين أو دينيين وهم يتضخمون تتضخم كروشهم وعروشهم في كل يوم على حساب هذه الشعوب المطحونة بالألم. هذه سبب خيبة الأديب وسبب خيبة الإنسان عندما يكون قريبا مع شعبه وصادقا في التعبير عن مكنونات نفسه، فيجد أن كثير من الأشياء تحاول أن تستلبه وتحاول أن تمتص دمه، وبالتالي تجده متغربا دائما. أبو حيان التوحيدي يقول: أغرب الغرباء من عاش غريبا في وطنه. فنحن عشنا الغربة غربتين، غربة داخل أوطاننا وغربة داخل منافينا.
ونستمع إلى بعض من كلمات عدنان الصائغ التي سيلقيها على رواد معرض القاهرة.
لي بظل النخيل بلاد مسورة بالبنادق، كيف الوصول إليها وقد بعد الدرب ما بيننا والعتاب؟ وكيف أرى الصحبة من غيب في الزنازين أو كرشوا في الموازين أو سلموا للتراب؟ إنها محنة بعد عشرين أن تبصر الجسر غير الذي قد عبرت، السماوات غير السماوات، والناس مسكونة بالغياب. العراق الذي يبتعد كلما اتسعت في المنافي خطاه، والعراق الذي يتئد كلما انفتحت نصف نافذة قلت آه، والعراق الذي يرتعد كلما مر ظل تخيلت فوهة تترصدني أو متاه، والعراق الذي نفتقد نصف تاريخه أغان وكحل ونصف طغاة.
الحرية أولا، هذا ما يقوله عدنان الصائغ حزينا عندما يتحدث عن أسباب محنة العرب التي يراها في أزمة الكتاب العربي.
أحزن كثيرا عندما أطالع بعض الإحصائيات عن نسبة الكتاب في الدول العربية ونسبته في دول العالم، هو أصاب بالإحباط والخيبة. إحصائية أرعبتني تماما عندما قرأتها عن اليونسكو، تقول إن حصة المواطن العربي من القراءة في السنة الواحدة هو 6 دقائق. يعني ضربت يدي على رأسي وقلت: ماذا يفعل المواطن في بقية الدقائق بسنة كاملة؟ 6 دقائق في السنة واحدة. هذه الخيبة عندما تضيفها وتجمعها إلى خيباتنا الكثيرة في السياسة وفي طريقة التعامل مع الدين وفي الاقتصاد وفي المجتمع وفي الصحة وفي الثقافة وفي الدفاع وفي أي شيء آخر، تجد أنها يعني هي المحور الأول لكل هذه الخيبات، لأنها المفتاح التي تفتح أمامنا الحياة وأمامنا الاطلاع. لأنه الثقافة هي المولد للوعي، والوعي هو المتفهم للحرية، والحرية هي التي تصنع الشعوب.
الشاعر العراقي والعالمي عدنان الصائغ. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
رغم بعدك رغم طول المسافة بينك وبيني، أحس ويا النبض مجدود وأقرب من رمش عيني. رغم بعدك رغم طول المسافة بينك وبيني، أحس ويا النبض مجدود وأقرب من رمش عيني. أنا متفاد.
في ريال عودة إلى رسائل المستمعين، وهذه رسالة من المستمع عامر من طهران، غير واضحة طبعا لازم نقول، فقط قدرنا نقرأ بعض الكلمات لأنه الرسالة كانت مشفرة. يا عامر حاول إرسال الرسالة مرة أخرى من جهاز كمبيوتر أحدث، لأنه ظهر أنه الجهاز اللي استخدمه عامر كان قديم، أو حتى الكيبورد كان يستخدم في اللغة الفارسية وليس العربية،
وهي كان تداخل بين الأرقام الأرقام والرموز بس أكون والأحرف. كلمتي أنني هو اللي افتهمت منها أنه ليش عرفت أنه يمتدح هو كاتب البرنامج الحلو. الحلو فمن كلمة حلو عرفت هذا مدح
ظهر أنه يمدح برامج ذات عراق الحر. فشكرا يا عامر على هذه الرسالة ونطلب من عندك أنه تبعث بالرسالة مرة ثانية.
عراق وطيب وطيبين الجنة عاد النارك يومي أشوفك يا
رسالة معي أيضا من الصديق الدائم لإذاعتنا حميد شوقي الذي يواصل يوميا إرسال رسائله الجميلة ووصلتنا آخر رسالة بتاريخ 29 من كانون الثاني ويقول ألف تحية وسلام وإلى جهودكم المشتركة لإنقاذ العراق الجريح من مهزلة الطائفية النكباء وممن استغلها وهو الغباء البلاء. وبعثنا حميد بقصيدة قصيرة يدين بها من زرع الطائفية في العراق. شكرا لك يا أخ حميد على رسائلك الرقيقة دائما وسجعك اللطيف.
وهذه رسالة من المستمع علي زيد الواسطي يقول فيها أحييكم جميعا لأن صوتكم وأطروحات إذاعتكم تدل على صدق شرف مهنتكم العظيمة وأنا مستمع دائم لهذه الإذاعة منذ تأسيسها ولحد الآن. يقول علي حفظكم الله لخدمة العراق. شكرا يا علي على الرسالة ونطلب منك أن ترسل لرقم الهاتف لنتصل بك وتكون ضيف البرنامج.
أذكرك وأحترك لفة وموتن شوق لك وحيا وشوف الناس مناسي وحس الدنيا مو دنيا أذكرك.
معتادة ديار أنت تعرف أنه دائما بالدقائق الأخيرة من البرنامج أنه أقول تصل العديد من الرسائل اللي تسأل عن أخبار الفنانين والمطربين وهذه حقيقة. لكن اليوم سأجيب على رسالة تسأل عن المطربين الراحلين وإن كان هناك لقاءات مسجلة لهم سابقا في الإذاعة العراقية ومنهم مطرب الغناء الريفي حضيري أبو عزيز. الرسالة هي من المستمع جاسم عبد الحسين من عمان ويسأل عن المطرب حضيري ويعاتبنا أنه إحنا ما نقدم إلى أغاني من الإذاعة ويقول أنتم ملتهين ويقول أنتم ملتهين بس بالشباب. ديار هو أنت تخلي الأغاني وأنت اللي تختارها.
دائما مستمر إذا تلاحظين الرسالة القديمة توصلنا من المستمعين هناك من هو ضد الأغاني القديمة وهناك من هو ضد الأغاني الحديثة فإحنا دائما نقول إن أذواق مختلفة. نعم. البعض يطلب الأغاني الحديثة والبعض الآخر يطلب الأغاني القديمة وإحنا قدر الإمكان نحاول أنه نغطي ونقدم كل ما هو كل جميل الألوان. من الغناء العراقي. نعم. الحديث والقديم.
نعم. هو عندي أنا كتاب الموسيقى والغناء في بلاد الرافدين للفنان سالم حسين وصفحته ولقيت بعض المعلومات وإن كانت قليلة عن حضيري أبو عزيز. ولد حضيري ابن رهيف عام 1908 في الناصرية وكان يهوى الغناء منذ حداثته بصوت صافي وحنجرة قوية. توجه في البداية إلى مهنة الخياطة ولكنه تركها لحبه للغناء فذهب إلى بغداد وأتم تسجيل مجموعة من أغنياته لحساب شركة للأسطوانات. وعندما تأسست الإذاعة عام 1936 كان حضيري يقدم حفلات من خلال هذه الإذاعة وفي عام 1947 سجل 27 أسطوانة لحساب شركة كولومبيا التي غنى فيها جميع الألوان من الأبودية والسواحلي والنايل والركباني والبستة والعتابة. من أشهر أغاني أردشتكي لأهل الهوى حالتي وحميد يا مصايب الله وماشية الله وياج وحمام يلي على سطوح المباني. حمام يلي على سطوح المباني أنا من الأغاني اللي أحبها. ومن أشهر أغاني اللي سجلت وغنها في فيلم ابن الشرق هي أغنية عمي بياع الورد. ديار من هذه الأغاني شنو متوفر أدنى أو أنت
يعني أنا ذكرت مادام هو من ابن الناصرية أكو أغنية إلى للناصرية بس أيضا من الأغاني اللي أنا أحبها. نعم. أغنية ألف دمعة جرت مني على خدودي فنهديه هذه الأغنية هي حلوة كلماتها. نعم. بديعة فأهدي هاي الأغنية إلى كافة أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
ألف دمعة جرت مني على خدودي ولا دمعة جرت مني
الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن المخرج ديار بامرني أطيب الأمنيات.
شكرا أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.